الوجه الأول يبدأ حالا.
وهذا هو الشريط التاسع من كتاب بوة المشتاق في حكم اللهو واللعب والسواق. عنوان: سماع الراديو ومشاهدة التلفزيون. لا خلاف في جواز الاستماع إلى ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة من أخبار وأحداث، وكذا ما تعرضه من برامج مفيدة ناجحة مثل برنامج عالم الحيوان وعالم البحار، إذ يترتب على مشاهدتهما تثقيف طيب مفيد، ولا يملك المشاهد لهما من أن يردد كلمة سبحان الله. وكذلك برنامجي العلم والإيمان وجولة الكاميرا، حيث يساعد الأول على تعميق الإيمان بالله تعالى وقدرته وإظهار بديع حكمته في الإنسان والكون، كما يتجاور الثاني بالمشاهد الجالس مكانه فينقله إلى العوالم المختلفة عبر الكاميرات ليشاهد عجائب وغرائب مخلوقات الله تعالى في الأرض والبحر والجو. أما ما تعرضه وسائل الإعلام من حكايات وتمثيليات مثل المسلسلات المختلفة وحكايات ألف ليلة وليلة وبرامج الأطفال الخيالية المتعددة، فلا أرى ما يمنعها بناء على فهم الحديث السابق. فأقول بجواز سماع ومشاهدة هذه الحكايات وتلك التمثيليات شريطة أن يقيد ذلك بما يلي: أولا، ألا يتعارض ذلك مع خلق إسلامي أو قيمة محترمة، وأن يخلو عن التمثيل بالآخرين أو الاستهزاء بهم أو السخرية منهم أو خدش الحياء العام. ثانيا، ألا يترتب عليه إشاعة كذب أو تأس برذولة أو دعوة إلى جريمة ومعصية. ثالثا، أن يخلو عن كشف عورات وهتك حرمات. رابعا، ألا يترتب على النظر أو الاستماع تضييعا لفرائض وصلوات وإلا حر، أو فوات لنوافل ومندوبات وإلا كره. وأرى بإجابة ذلك أيضا أن يكون ضمن أعضاء لجنة مراقبة هذه الأعمال، بل على رأسها، أحد علماء الدين من الفقهاء المتخصصين للنظر فيما يعرض أو يعلم من معاملات أو أحوال شخصية تهم الأسرة لإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية. إذ نسمع أحيانا ونشاهد أخرى كثيرا من الآيات القرآنية تنطق مصحفة وتقرأ خطأ، وعبارات تعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله بها من سلطان، وامرأة مطلقة وهي حامل ثم تتزوج غير الزوج الأول دون انتظار لعدتها بوضع حملها، إلى غير ذلك من أمور يترتب على إغفال الحكم الشرعي فيها تفشي مثل تلك الحالات بين من يجهلون أحكام الدين الإسلامي. كما ينبغي أن تزال وإلى الأبد صورة الاستهزاء برجال الدين مثل الاستهزاء بمأذون الشرع حالة عقد القران، وكذا بمدرسي اللغة العربية في اللهجة والنطق. ويجب أن يرسخ في القلوب والأذهان وجوب احترامهم ولزوم رفعة مكانتهم. وعندي كما هو مشاهد أن الناس تقبل على ما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة من قصص وحكايات، بينما يعرض أكثرهم عن الأحاديث الدينية والكلمات الشرعية لما يصاحب الأولى غالبا من عناصر تشويق ووسائل جذب للاستماع أو المشاهدة. لذلك لو أحسن استخدام وسائل الإعلام في بث القيم والأخلاق وترسيخ المبادئ والمعتقدات ومحاربة البدع والمنكرات من خلال هذه القصص والروايات لأتت بأفضل الثمار وأطيب النتائج، خاصة وأنه لا يكاد يخلو بيت الآن من وجود وسيلة إعلام أو أكثر، وليته يكون إعلاما إسلاميا يحقق أهداف المسلمين المخلصين. كما أن إساءة استخدام هذه الوسائل بخطورة ما يبث من خلالها قد ترتبت عليه جرائم وموبقات وويلات كان المجتمع بعيدا عنها فيما لو تجنبت تلك الوسائل إذاعة مثل هاتيك المنكرات. ألا فلينظر كل مسؤول في الإعلام عما استرعاه الله تعالى فإنه سيحاسبه عليه. عنوان: ارتياد السينما ومشاهدة الفيديو. السينما ومثلها المسرح وكذا أجهزة الفيديو الحديثة تعتبر من أدوات الترفيه، كما قد تعمل على التوجيه والإرشاد والتعليم، وهي في ذلك كأي أداة سلاح ذو حدين، يمكن استعمالها في الخير كما يمكن استخدامها في الشر، فهي وسائل حديثة تطورت مع تطور العلم، فلا يرفضها الإسلام في حد ذاتها بدعوى أنها بدعة مستحدثة فتكون ضلالة ومصيرها إلى النار، وإلا لترتب على ذلك رفض معظم المستحدثات العصرية وإن كانت تحقق فوائد ومنافع للمسلمين. فهذه الوسائل لا حرج فيها إذا روعي فيما تعرضه الضوابط السابقة في وسائل الإعلام الأخرى. وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: فهي بذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها، والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به. وهكذا نرى في السينما هي حلال طيب، بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الأدية. أولا: أن تتنزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه. ثانيا: ألا تشغله عن واجب ديني أو دنيوي. ثالثا: أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء الأجنبيات منهم منعا للفتنة وضرءا للشبهة. حاشية: الحلال والحرام في الإسلام، صفحة 256 و257، انتهت الحاشية. وكذلك القول في مشاهدة أفلام الفيديو التي غزت جل بيوت الأثرياء وغيرهم، فإذا ما عرضت ما يفيد وينفع بضوابطه السابقة فهي حلال، وإلا حرمت أو كرهت بحسب ما يشاهده الإنسان فيها. عنوان: المطلب الثالث في المزاح والضحك وتمثيل شخص معين. تقدم أن أفضل أوقات العبد ما يقضيه في عبادة الله تعالى وذكره وشكره، بيد أنه لا حرج عليه في وقت يقضيه في لهو مباح استجابة لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، إذ يعملون ويمرحون ويمزحون ويلعبون ويضحكون كما أنهم يأكلون ويشربون. ولقد ذكرت حديث الصحابي الجليل حنظلة الذي ارتفع به سموه الروحي إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حالته التي يلاعب فيها الأهل والأولاد وينشغل فيها عن الميعاد ويوم التناد، وقوله صلى الله عليه وسلم له في نهاية الحديث الشريف: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. كما أوردت حديث أم خالد في ملاطفة الصبيان، والذي دل على أن الممازحة بالقول والفعل مع الصغير أمر جائز. وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر عابدا خاشعا في موطن العبادة، حتى تورمت قدماه من طول قيامه لله وتقلبه في الساجدين شكرا لله تعالى، مجاهدا في الحق لا يخشى لومة لائم، يختار من بين الأمرين أيسرهما ما لم يكن إثما وإلا كان أبعد الناس منه. حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الثاني، تقسيم 272 273، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت الحاشية. وهو صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه ويستعيذ في دعائه من الهم والحزن قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الرابع، تقسيم 108، باب الاستعاذة من الجبن والكسل، انتهت الحاشية. كما كان صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك وينبسط مع الناس، لكن أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم كانت على الحق وفي الحق. وسوف أتناول بعض هذه الصور من المزاح والانبساط والتبسم والضحك. أولا، مزاحه صلى الله عليه وسلم والقول في المزاح. روي في ذلك أن امرأة عجوزا جاءته صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، ادع الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لم تدخل الجنة. فلما رأى ذلك منها بين لها غربه: إن العجوز لم تدخل الجنة عجوزا، بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا. وتلا عليها قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. حاشية: الآوات 35 إلى 37 من سورة الواقعة. والحديث ذكره الدكتور القرضاوي في الحلال والحرام صفحة 242، وعزاه إلى أبي داود. ولم أقف عليه في باب المزاح، لكن في كتاب المغني عن حمد الأصفار في الأصفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، عزو للحديث إلى الترمذي في الشمائل مرسلا، وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف. انظر إحياء علوم الدين الجزء الثالث تقسيم 125 و126، انتهت الحاشية. فهو صلى الله عليه وسلم مزح مع العجوز، لكنه لم يقل إلا الحق. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب في مزاحه، كيف وهو الصادق الأمين. وكذلك المسلم لا يكذب ولو في مزاح، ذلك أنه يعلم يقينا أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأنه إذا استمر يكذب ولو في مزاح فسيكتب عند الله كذابا. فلا حرج إذا من مزاح المباح على ألا يكون ذلك دائما وفي كل الأوقات، فينشغل به عن الواجبات. ولذا قيل: أعطي الكلام من المزح بقدر ما يعطي الطعام من الملح. والمنهي عنه من المزاح ما فيه إفراط أو مداومة عليه، لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤدي كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومعانسته فهو مستحب. حاشية: فتح الباري لابن حجر العسقلاني، الجزء العاشر تقسيم 543، انتهت الحاشية. ونقل الإمام الغزالي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا. قال: لأنه أزاح صاحبه عن الحق. وقيل: لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. ثم قال الغزالي: فإن قلت قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وأصحابه فكيف ينهى عنه؟ فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا، ولا تؤذي قلبا ولا تفرط فيه، وتقتصر عليه أحيانا على النذور، فلا حرج عليك فيه. ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه، ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم، ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيد، وهو خطأ. إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار، ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا. حاشية: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي،
كتاب آفات اللسان، الآفة العاشرة المزاح، الجزء الثالث، تقسيم 125، انتهت الحاشية. عنوان ثانيا: الانبساط إلى الناس، وهو عنوان قد عنوان به الإمام البخاري هكذا وصدره بهذا الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لو خالطنا حتى يقول لأخ بن صهير يا أبا عمير ما فعل النغير. حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الرابع تقسيم 69، وفتح الباري الجزء العاشر تقسيم 543، انتهت الحاشية. والصغير هو أخو أنس بن مالك من أمه، وفي رواية: وكان لها أي أم سليم ابن صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لأم سليم يمازحه، وفي رواية يضاحكه، وفي أخرى يفاكهه. فجاء يوما وقد مات نغيره الذي كان يلعب به، فوجده حزينا، فقال ما قال صلى الله عليه وسلم: أما النغير فهو بنون معجمة وراء مصغر، طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران. قال عياض: هو طائر يشبه العصفور، وقيل هو فراخ العصافير، وقيل إنه طائر أحمر المنقار. ورجح ابن حجر العسقلاني هذا القول قائلا: هو الذي جزم به الجوهري. وفي الحديث جواز ممازحة الصبي الذي لم يميز، وترك التكبر والترفع، وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا، والسؤال عن حاله، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وفيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه. حاشية: فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب الكنية للصبي، الجزء العاشر تقسيم 598 إلى 601، انتهت الحاشية. أقول: ويضاف هذا إلى ما يجوز من اللهو المباح مع الأهل والولد، وما يباح للصبيان اللعب به على ما سبق بيانه في موضعه. ثالثا: في التبسم والضحك. ترجم الإمام البخاري بهذا العنوان لباب في جامعه الصحيح، وأورد فيه أحاديث منها. حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الرابع تقسيم 63 و64، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء العاشر تقسيم 518 وما بعدها، الباب 68، انتهت الحاشية. أكرر: ترجم الإمام البخاري بهذا العنوان الذي هو في التبسم والضحك لباب في جميع الصحيح، وأورد فيه أحاديث منها. واحد: قالت فاطمة عليه السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. اثنان: عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبط طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها، وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، أرى تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. 3. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عارية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرن الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقل: إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. 4. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتى بعرق فيه تمر. قال إبراهيم: العرق المكتل. فقال: أين السائل؟ تصدق بها. قال: على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم إذن. 5. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. ويؤخذ من الأحاديث الشريفة ما يلي: ألف: جواز الضحك عند سماع ما يبشر به المؤمن من خير، وهو ما فعلته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سارها في مرضه الذي قبض فيه بأنها أول أهله لحوقا به بعد موته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بأنها سيدة نساء أهل الجنة. حاشية: انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، أبو جزء السابع، تقسيم 742. انتهت الحاشية. باء: جواز التبسم عند سماع الأمور التي يتعجب لها، كما في حديث السيدة عائشة في قصة امرأة رفاعة. جيم: إجازة مقولة أضحك الله سنك للكبير إذا ضحك، كما في حديث عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دال: جواز إبداء النواجذ عند الضحك، أخذا من حديث أبي هريرة: فضحك حتى بدت نواجذه. والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجيم والضار المعجمة، وهي الأضراس، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك. قال ابن حجر: ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة أو الأخير، لأن المثبت مقدم على النافي. ثم قال: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله صلى الله عليه وسلم ما واظب عليه من ذلك، فقد روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة من وجهين عن أبي هريرة رفعه: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حاشية المرجع السابق الجزء العاشر تقسيم 521. انتهت الحاشية. هذا ومما تجبر الإشارة إليه أن التبسم هو ظهور الأسنان بلا صوت، أما الضحك فهو ظهور الأسنان مع صوت لا يسمع من بعد، فإن سمع من بعد فهو قهقهة. أما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الأخير فمعناه أن ما رأته صلى الله عليه وسلم مستجمعا أي مجتمعا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك، وفي رواية مستجمعا قط ضحكا أي مبالغا في الضحك لم يترك منه شيئا. أما قولها حتى أرى منه لهواته، فاللهات هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم، وفسر ذلك بأنه كان صلى الله عليه وسلم يتبسم. ولا تضاد بين هذا وبين حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، لأن أبا هريرة أخبر بما شاهد. ولا يلزم من قول عائشة ما رأيت ألا يكون غيرها رأي، والمثبت مقدم على النافي. حاشية المنتخب من السنة النبوية الشريفة كتاب الأدب باب التبسم والضحك صفحة 154 و163. انتهت الحاشية. أقول بل ثبت أيضا عنها رضي الله عنها في حديث اللعب بالبنات الذي أخرجه أبو داود وسبق تخريجه في المطلب الأول قولها فضحك حتى رأيت نواجذه، فهو نص في الرؤية وموافق لأبي هريرة. وبناء على ما تقدم فإنه يجوز الضحك عند سماع ما يضحك أو رؤية ما يضحك، كما يستحب التبسم إظهارا للسرور وانبساطا مع الناس. أما القهقهة فهي خلاف الأولى فتكره لما فيها من رفع الصوت عالية، إلا إذا وقعت غلبة وقهرا لأمر لا دخل للإنسان فيه ولا قدرة له على ضبط نفسه منها، كما هو واقع في كثير من الأحيان، فلا أرى منها بأسا آنذاك، ولعله لا يتعلق بفعلها ظن من جهة الشرع. لكنه لا يجوز أن يتخذ الكذب ولا أن يتخذ التمثيل بالناس أو السخرية منهم مجالا للإضحاك ووسيلة لله، إذ يحرم ذلك كله، وهو عنوان النقطة التالية. انتهى الوجه الأول.